بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل ومنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى، بإذن الله درس اليوم وقفات مع سورة مريم. طبعا مش هيبقى تفسير، يعني بعض المعاني المتناثرة اللي في سورة مريم هنحاول ان احنا خلال الدرس ده ان شاء الله محاولة جديدة لتلقي معاني سورة مريم. كان الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنكة الميداني هو أحد المبرزين في علم التفسير وعلم التدبر، وله تفسير لكن هو توفي رحمه الله قبل أن يتمه، اسمه معارج التفكر. الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنكة الميداني كان له كتاب اسمه قواعد التدبر الأمثل، حاول يكتب فيه ما يقارب من 50 قاعدة أو أكثر قليلا عن قواعد بتساعد الإنسان في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت أحد هذه القواعد اللي أشار إليها الشيخ وجاب لها مثال، ودايما كان بيكرر هذا المثال، المثال اللي كان بيذكره في سورة المدثر، قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كانت الفكرة المحورية في القاعدة دي، احنا قلنا القواعد كتير، لكن كانت القاعدة دي عايز يشير ان الآية الواحدة ممكن يتعدد منها أوجه الاستفادة على حسب المتلقي. فمثلا عدة النار كانت فتنة الناس وسبيل اليقين لناس ومرتبة زيادة اليقين أو الريبة على حسب الصنف. فأحيانا الإنسان على قدر مرتبته على قدر تلقي معاني القرآن، تاني الإنسان على قدر الهم اللي بيحمله على قدر فهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. فممكن نقول الفهم على قدر الهم، الفهم على قدر الهم، أو قاعدة أخرى المعايشة أساس الفهم، على قدر ما أنت تعايش معاني وتعاني قضايا معينة وتحترق من أجل قضايا معينة فتفاجأ بحلول لهذه القضايا التي تحملها بين صدرك وتحملها بين جنبيك وتحملها في صدرك. فأنت بتفاجأ أن القرآن بيخاطب هذه الهموم التي تحملها أنت. يعني بالضبط مثال كنت ذكرته قبل كده، لو واحد لقى كتاب كيف تصبح مليونير مثلا أو ازاي تخرج المارد اللي جواك مثلا، وهو مش عايز يبقى مليونير، لا يريد ذلك، مش عايز يخرج المارد اللي جواك، فهيقرأ الكتاب قراءة ايه؟ يعني مش موضوع مش شغله. لو افترضنا أنه ملياردير مثلا يعني عفانا لو اياكم، يعني لو افترضنا ده دعائي مش مجاب قوي ما تخافوش، يعني عايز يعمل ملياردير مش دي اللي هتوقفه. يعني لو افترضنا ذلك ان هو ملياردير والكتاب كيف تصبح مليونير، فهو مش مهتم فبيقرا الكتاب، الكتاب مش من اهتماماته. يعني فالقران هدى للمتقين، اهل التقوى، الباحثين عن النجاه، الباحثين كيف يصلون الى الفردوس الاعلى. هؤلاء أوسع الناس نصيبا من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. على قدر ما بيرتقي الإنسان في قضاياه في همومه في فهمه على قدر ما بيفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الآيات بتحمل معاني لكل الناس، آيات القرآن تحمل معاني للكافر وللمنافق. أفلا يتدبرون القرآن جت مرتين، مرة في النساء ومرة في محمد، اثنين بتخاطب منافقين. الآية بتدعوهم إلى التدبر، فأجره حتى يسمع كلام الله. سورة التوبة بتكلم هنا عن كافر، إن اتركه الأول حتى يستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى ويشوف رد فعله تجاه كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن. فالآيات بتحمل معاني لكل الناس، لكن بتحمل معاني أكثر كلما ازددت هما وقربا وبحثا عن رضا الله سبحانه وتعالى والوصول في الفردوس الأعلى. كل ما دي كانت همومك أكثر كل ما تفهم القرآن أكثر. معايا؟ زي النموذج اللي ذكره الشيخ حبلنكة ان الناس تختلف على حسب الفهم. مثال تاني ايضا قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا. الآية دي لو انت خدتها ان هي بتخاطب شخص عاصي مثلا او يعني بيقع في بعض المعاصي وبيعمل بعض الطاعات، فهو الآية دي بالنسبة له ان هو محتاج صحبة صالحة يصبر نفسه مع هذه الصحبة الصالحة ويضغط على نفسه ويبتعد عن الصحبة السيئة، وان هو جواه مرض قلب ان هو بيريد زينة الحياة الدنيا، فهو محتاج يجاهد هذا المرض القلب. او واحد في بداية الالتزام محتاج يتعرف على صحبة صالحة وخلاص يقطع تماما الصحبة السيئة. طب عامل لدين الله اتخطبه ازاي؟ شخص يعمل في العلم والتربية يستفاد من الآية ازاي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقى هذه الآية، ممكن الآية دي تخاطب شخص يطلع منها بمعنى تريد زينة الحياة الدنيا، أي أنت تريد الزينة، أنت مفتون بها. طب لما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تريد هذا المال لنصرة الدين، يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد زينة الدنيا، لكن هو كان يريد يأمل في استجابة هؤلاء بما معهم من عدة واعتاد ومناصب لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول له لا، ما معك من فقراء طالما أنهم مقبلون أفضل من هؤلاء الأغنياء طالما أنهم معرضون. فالفهم الآية والمعاني اللي في الآية بتختلف على حسب مرحلتك الإيمانية، على حسب الهم اللي بتحمله، على حسب الهموم التي تحملها، القضايا التي يعني تحترق من أجلها، الأفكار اللي بتفكر فيها. كل ما بتدخل القرآن بقضايا مختلفة وهموم مختلفة بتجد فتح، إنسان قلبه محترق في قضايا الدعوة ونفسه الناس كلها تؤمن ونفسه الناس كلها تدخل في الإسلام، وبيحترق لما بيجد المعاصي منتشر، حينما يدخل إلى القرآن بيفاجأ بآيات رهيبة لم يكن يعلمها من قبل أو لم يكن يستشعر فيها هذه المعاني، بتخاطب هذه القضية، قضية الدعوة وكيف يتصرف وبتصبره. إنسان عنده مرض قلبي معين دخل القرآن بيبحث عن علاج بيفاجأ آيات بتعالج هذه القضية. النهاردة احنا عايزين يعني اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين نرتقي بهمومنا، عايزين نعلى بالهموم بتاعتنا شوية عشان نحاول نقترب من ماذا كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان وبماذا كان يشعر الصحابة رضوان الله عليهم حينما كان يتنزل عليهم القرآن. ايه المعاني اللي كانوا عايشينها؟ يعني بتحاول تحط نفسك مكانهم وتشوف هما في الوقت ده الآيات دي كانت بتقول لهم ايه. يعني لو انا الآية دي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الآية دي حاليا بالنسبة لي ان انا ابعد عن الصحبة السيئة واقترب من الصحبة الصالحة، الآية دي بالنسبة له نزلت في جو استضعاف في مكة، في تعذيب، في تشريد، في قلة، فالآية دي بالنسبة له اكيد كان المعنى مختلف تماما عن المعنى اللي انت بتشعر به، لان هو الواقع ايضا من اساسيات التدبر فهم الواقع اللي نزل فيه القرآن، معايشة الواقع الذي نزل فيه القرآن، معايشة واقع الصحابة، ثم يكون لك واقع مماثل في هذه الدنيا في هذه الحياة، فبالتالي تفهم حياة الصحابة وواقع الصحابة اللي نزل عليهم القرآن. فاحنا النهاردة سورة مريم، في ناس تقرأ سورة مريم لأنه هو يعني حرم من الولد فبيجد في سورة مريم السلوى، عنده ابتلاء عظيم في دنياه فبيجد في سورة مريم الصبر والسلوى، أن الله قادر على كل شيء وهو كل شيء عليه سبحانه وتعالى هيّن. فأحيانا الإنسان بيدخل القرآن بهموم معينة بيجد فعلا القرآن بيعالج هذه الهموم يصبره، طالما أنها ليست هموم حرام، داخل أنه محتاج لربنا، فتيجي سورة مريم تطمنه أن الله عز وجل قادر على كل شيء وأن الحل في الدعاء ولم أكن بدعائك ربي شقية، بيخرج بهذا الشعار يحل بمشاكل حياته فيجتهد في الدعاء. طيب على حسب همومي على حسب فهمي، تعالوا بقى نشوف نعلى شوية بالهموم. تخيلوا حال النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى هذه السورة، تخيلوا معايا حال النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى سورة مريم، حال الصحابة وتلقى سورة مريم. سورة مريم من بتعبير ابن مسعود كما في البخاري العتاق الأول، من أول ما نزل قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من عتاقي، يعني من الصور الأوائل التي تلقاها عليه الصلاة والسلام، من أوائل ما أنزل، يعني كان في شدة الاستضعاف. لو اعتبر ده النزول، لو حاولنا نشوف كده ترتيب المصحف، يعني أحد محاولات الأمر ده اجتهادي طبعا، يعني قد يصيب وقد يخطئ، محاولات وضع سورة مريم في ترتيب المصحف نجدها بعد سورة الكهف. سورة الكهف فيها لوحدها شبه دورة متكاملة من الاستضعاف إلى التمكين، بدأت بقصة أصحاب الكهف قمة الاستضعاف وانتهت بقصة ذو القرنين اللي احنا لسه ما شرحناش، لسه التمكين ما جاش، فاحنا واقفين في مرحلة الاستضعاف عشان بس نشير الواقع، هنشرح ذو القرنين ليه الوقت. فجت بعد سورة الكهف اللي فيها دورة إن صح التعبير يعني دورة متكاملة من الاستضعاف التمكين من قمة الاستضعاف أصحاب الكهف لقمة التمكين ذو القرنين. لو افترضنا أن أحيانا بيحدث في القرآن نوع من الانتقال من الاستضعاف للتمكين، استضعاف ثم تمكين، يعني سورة النصر قمة التمكين وبعد كده قمة الاستضعاف تاني سورة المثل، فأحيانا بيحدث في القرآن تداول بين الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس استضعاف ثم تمكين. يعني البقرة آل عمران النساء المائدة احنا عمالين نرتقي في التمكين، المائدة ده كان قمة التمكين، بقرة بداية المجموعة المؤمنة اللي موجودة في سورة في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بعد ما وصلنا لقمة التمكين في المائدة نرجع تاني الأنعام والأعراف لسه المرحلة المكية، وبعدين بداية التمكين في الأنفال وقمة التمكين في براء، فدورة مكتملة وبعدين ترجع تاني من يونس قمة الاستضعاف. فلو افترضنا صحة ما أقول فسورة الكهف هي لوحدها متكاملة الاستضعاف والتمكين بتاعها، ودي لذلك الله أعلى وأعلم يعني أحد حكم تكرارها أسبوعيا هي فيها كل المراحل من الصفر للتمكين. فسورة مريم لو افترضنا المعنى ده صح يبقى احنا بنبدأ من قمة الاستضعاف تاني ونعلى تاني لغاية لما نوصل بقى إما سورة الحج اللي فيها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو نوصل بقى كملنا خالص لغاية سورة الأحزاب، لأن السور المدنية قليلة شوية من المرحلة دي كده، مش هيقابلنا غير الحج والنور كده، سور مكية كتير الفرقان والطواصين، وبعد كده اللواميم المكية اللي هم العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وبعد كده يقابلنا الأحزاب. دي سورة مدنية اللي فيها جهاد وانتصار بعد خلاص انتصرنا على الأحزاب، عورثكم وأرضهم وديارهم. سيبكم اللي أنا بقوله ده يعني ما تركزوش معاه مش مهم. فلو افترضنا أن سورة مريم على حسب ترتيب المصحف فيها قمة النزول وعلى حسب وقت نزولها فيها قمة الاستضعاف، على حسب ترتيبها في المصحف وعلى حسب وقت النزول أيضا في قمة الاستضعاف، يبقى إذا من المعنى اللي أنا عايز أقوله الملخص أن سورة مريم نزلت في وقت إيه؟ قمة الاستضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الدعوة كان يقول صلى الله عليه وسلم أذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني كان هو الوحيد اللي بيؤذى. الدعوة بدأت به صلى الله عليه وسلم أولا فقط كان لوحده صلى الله عليه وسلم. تخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن مطالب أن ينشر الإسلام في العالم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، ليكون النبي أو الفرقان الاثنين ليكون للعالمين نذير. طب هو إزاي هيعمل ده؟ تخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم بيتلقى هذه الأوامر، ذلك من أوائل ما نزل عليه أيضا أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اوعى تسيب المطلوب منك، إياك أن تترك موقعك، اطلب من الله العون ولا تمنن تستكثر، لا تسأل الله أن يخفف حملك ولكن اسأل الله أن يشد ظهرك، اطلب من ربنا العون والتوفيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمر بمشاعر معينة ينزل القرآن يثبته، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل حال، احنا عايزين نعلم الهموم بتاعتنا، حال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وتنزل عليه السورة، محتاج ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنزل الله عليه الوحي كان يحتاج القرآن، وربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في السورة التالية سورة طه، قرآن لم ينزل ليجلب لك الشقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتاج القرآن، الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا قال كذلك أي أنزلنا القرآن مفرقا، ليه القرآن نزل مفرق؟ كذلك لنثبت به فؤادك، أي أن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتاج أن القرآن ينزل يقول له إنك لمن المرسلين، كل اللي حواليه يقول له أنت مش من المرسلين، فكان تيجي الآيات إنك لمن المرسلين تثبته فينطلق في الدعوة. بل لما كان بيمر فترة فتور، يعني فترة من فترات الوحي، فتور الوحي ويعني مش عايز أقول انقطاع الوحي، توقف الوحي لفترة معينة من الزمان، كان صلى الله عليه وسلم يشتكي ذلك ويتألم. ومعانا نموذج هنا أيضا في سورة مريم لما أبطأ عنه جبريل فترة من الزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج يسمع إيه في الفترة ده؟ فترة إنك عايز تقيس على الوضع الحالي، أنت لوحدك، الكل بيترك الثغور، محدش عايز يكمل، مفيش رجالة، مفيش كوادر، الثغور كلها مفتوحة، الأهل الباطل معاهم العدة والعتاد، كل حاجة معاهم، انت معكش أي حاجة، مين اللي هيجي ينصر الدين ما انتش عارف، هتتحل ازاي ما انتش عارف، مفيش أي بوادر أمل في الأفق خالص. طب أنا هكمل ازاي؟ الإنسان بداخله مشاعر تحتاج إلى غذاء، مشاعر الأمل اللي جواك محتاجة تتغذى، المشاعر الإنسانية اللي جواك محتاجة غذاء. فأنت لو بتعمل بدون أمل وبدون بشرة وبدون أمل حتى أخروي مش تعرف تكمل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن إحنا الفرق بيننا وبينهم إن إحنا عندنا رجاء، عندنا أمل، وترجون من الله ما لا يرجون. فدافع الرجاء والأمل ده هو اللي بيخلينا نكمل، سواء الدنيوي أو الأخروي، سواء الرجاء الدنيوي بالتمكين وإن لم نره بأعيننا، أو الرجاء الأخروي بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الوضع ده اللي أنا بوصفه لكم، إن هم معاهم أهل بطن، معاهم كل حاجة، وإحنا معناش أي حاجة وقلة مستضعفة. في الوقت ده أنت محتاج إيه؟ أنت بيخيل ليك إنك محتاج أهم حاجة أنت محتاجها في الوضع ده إيه؟ إيه رأيك؟ محتاج إيه؟ واحد يقول ها؟ أيوة، محتاج أدوات إيه عشان أتحرك؟ يعني أنا لوحدي وفقير معيش أدوات، وأهل البطل كتير، عدة وعتاد. هنا بتالي أيضا في السورة أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إحنا اللي معنا الفلوس وإحنا معنا كل حاجة، أنتوا معكوش أي حاجة أصلا. ها الفترة دي أنت تظن إنك محتاج إيه؟ في ناس شايفة إن هي محتاجة مال، في ناس شايفة إن هي محتاجة قوة، في ناس شايفة الصح زي فهم عمر بن الخطاب إن الحل في الرجالة. لما اجتمعوا واحد قال أتمنى ملء هذه الحجرة مالا أنفقه في سبيل الله، والتاني قال أتمنى ملء هذه الحجرة فرس يغزو في سبيل الله، واحد شايف إن الحل في الفلوس، واحد شايف إن الحل في العدة. عمر الخطاب قال أما أنا فأتمنى ملء هذه الحجرة رجالا أمثال أبي عبيدة. سيدنا عمر عارف إن الحل في وجود رجالة، الرجالة لما بيجوا كل حاجة بتيجي، رجالة تنصر الدين وإخلاص وصدق وبذل كل حاجة بتيجي بعد كده. عمر ما كانت المشكلة في الفلوس ولا في العدة، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل يمناء. يبقى أكتر شيء بيحتاجه المصلح المخلص الحقيقي واللي بيبقى هدفه دايما عليه وجود ايه؟ رجال تشيل الدين. مش اكتر من الايه؟ مش اكتر من اللي مش رجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل يمناء لا تكاد تجد فيها راحل، فلو لا تجد فيها راحل. يعني عندك 100 جمل تيجي تحمل، انت فرحان معاك 100 جمل، وبعدين فجأة لقيت معاك شنطة طويلة، فانت مش مشكلة انا معايا ايه؟ 100 جمل. الجمل ده مخسع، الجمل ده انا مش فاضي، الجمل ده انا ورايا مشوار، الجمل ده انا ورايا مش عارف ايه، الجمل يا جماعه مفيش ولا جمل فاضي. فتفاجئ ان ال 100 جمل طلعوا كلهم ايه؟ فلس. فتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده انا بهيئك لمشاعر معينه بواقع معين عشان لما انت ترجع انت تقرا سوره مريم تفاجئ ان الايات دي بتلامس معنى مختلف تماما. يعني زي ما قلت لك اللي هيدخل سوره مريم ان هو يتمنى من الله ان يرزقه الولد وعنده اشكال في الانجاب هيجد هيعيش معنا تماما مختلف تماما غير اللي انا بقوله حسب همومك وانت داخل. طب احنا عايزين نلتقط، طب انت دلوقتي عمال تسخني وتعيشني في وضع معين، عايزين نلتقط اشاره من الصوره بتقول ان هو ده الاحساس اللي المفروض ندخل بيه. جبت منين ان انا المفروض ادخل سوره مريم بالمشاعر اللي انت بتقولها دي؟ خوف سيدنا زكريا، واني خفت الموالي من ورائي. سيدنا زكريا طلب دعاء، والدافع بتاع الطلب بتاعه ان هو كان خايف. يبقى ده الشعور اللي الصوره افتتحت بيه، شعور خوف زكريا عليه السلام. سيدنا زكريا كان خايف من ايه؟ كان خايف من ايه؟ خايف على فلوس، خايف على زوجته، خايف على خايف لما يموت من ايه؟ خايف على الدين. خايف لما يموت مفيش رجالة تشيل الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، أنا لو مت مين هيشيل الدين ورائي؟ اللي موجودين لا يصلحون. ده الخوف، دي المشاعر اللي افتتحت بها السورة. لو أنت ما عندكش الشعور ده مش هقولك مش هتستفيد من سورة مريم، طبعا القرآن مفتوح للجميع هتستفيد، لكن مش هتستفيد الاستفادة المثلى، مش هتقارب مشاعر الصحابة وما بتلقوا الصورة دي. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ واضح؟ ده تركيز ولا نوم ده ولا ايه؟ صلوا على النبي. نشرح سورة الإخلاص، خلص بسرعة بسرعة، قل الله أحد الله الصمد. طيب صلوا على النبي.
يعني بنقول الشعور اللي بيفتتح بيه الصورة. سيدنا زكريا بيؤكد بالتوكيد الأصل في الكلام إنه بيأتي من غير توكيد، وطالما جه التوكيد يبقى له هدف. إني خفت الموالي من ورائي وأنا لا أثق إلا في اللي أنا ربيته. هو واثق في دينه لأنه هو نبي من الأنبياء. أنا عايز حد أنا أصنعه على عيني، أصنعه على يدي. طب ابني ما عنديش ابن. وكانت امرأتي عاقرة، يا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي العلم. فالأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. يبقى عايز حد يشيل الأمانة من وراه، يبحث عن من يحمل الدين من ورائه. ده شعور لو استقر بداخلك الخوف على الدين، وانك نفسك تشتغل للدين، وانك مش لاقي رجالة ومش لاقي كوادر، هتفهم معاني كتير في السورة. ده المفتتح بتاع السورة، اني خفت الموالي من ورائي. بدأت السورة أطول سورة فيها حروف مقطعة، حروف المقطعة أسرار، ودي يعني السورة مليانة أسرار. حروف مقطعة اتقال فيها كتير، وكنت فصلت في أول سورة الأعراف كل الأقوال اللي اتقالت فيها، تفسر ولا لا تفسر، من متشابه ولا محكم، رموز لأسماء معينة من أسماء الله أو لصفات تكررت في السورة. كاف ها يا عين صاد، لدرجة أن بعض المعاصرين حاول يلتقط الكلمات اللي تكررت في السورة كثيرا ويربطها بكاف ها يا عين صاد. يعني حتى كان مع خلافنا له يعني، لكن هو قال إيه تقريبا كاف دي بمعنى كن، الله جل يقول كن يا عين صاد لمن يعمل الصالحات، وإن كن دي الله جل عليه هين سبحانه وتعالى. حاول يجيب الكلمات بعيدا عن تفسير الحروف المقطعة والخلاف اللي فيها، وراجعوا مقدمة سورة الأعراف ايه فعلا المعاني اللي اتكررت كتير في السورة، وده احنا ماشيين مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بعد كده ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا ما ستقرأه الآن هو ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. ما ستقرأه في هذه الآيات الأولى من مفتتح السورة كيف رحم الله عز وجل عبده زكريا، وهنشوف في ختام السورة كيف رحم الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستنقاذ اللي يجأر وبيبحث عن نصرة الدين ده رحمة، انك تساعده ده رحمة. فربنا يقول لك كيف رحم عبده زكريا وأعطاه ما يتمنى. بعض الناس اللي حاولوا يبحثوا عن اشتقاق العلم الأعجمي في القرآن، سيدنا اسم زكريا ده علم، وقالوا ده علم أعجمي لأنه من أنبياء بني إسرائيل مش عربي. ففي كتب اتعملت على العلم الأعجمي في القرآن وأصل الكلام، فبعضهم قال إن زكريا أصلها من كثرة الذكر، وكان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، سبحه بكرة وعشية. الشاهد هذه مفتتح السورة كيف رحم الله عبده زكريا وأعطاه ما يتمنى. سيدنا زكريا نادى نداء خفية، مشاعر خاصة بين سيدنا زكريا وبين ربه لا يعلمها كثير من الناس. هكذا المصلح اللي عايز ينصر الدين بيعاني ويقاتل وبيبذل وبيحترق، ويعني بيعيش مشاعر لا يشعر بها كثير من الناس. غريب، الناس يبكون لشيء وهو يبكي لشيء آخر، الناس يفكرون في أشياء وهو يفكر في شيء آخر، الناس يحلمون بأحلام كثيرة وهو يحلم بأحلام أخرى. هو غريب، غريب في بكائه في ضحكه في حياته في طموحاته، هو نفسه الدنيا ينتصر يحمل هذا الهم. فنادى نداء خفي، قيل حتى لا يسمعه أحد، هيقولوا عليه مجنون لسه بيطلب الولد من الله في هذا السن، في أحداث السرعة عالية النهاردة، معلش، في أحداث بتحصل بين المؤمن العابد العامل لدين الله وبين ربه لا يعلمها كثير من الناس، بل لا يصدقها كثير من الناس، يظنها الناس جنون. في علاقة خاصة بين العامل العابد العامل لدين الله العابد لله سبحانه وتعالى بينه وبين ربه، له معاملة خاصة، أسرار ممكن لو بعض الناس اطلع عليها على فكرة يفتن، لأن الأسرار دي لها تبعات. عايز ربنا يعاملك معاملة خاصة، عيش حياة خاصة. يعني لو انت عايز معاملة خاصة لازم تعيش حياة خاصة. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني إيه وجهتك يمشي أتيته هرولة. دي ما بتتشرحش، أتيته هرولة. ولا يزال، مش بس كده، لم يكتفي بالماشي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده التي يبتو وكنت رجله. تخيل الإشكال، إن إحنا نريد معاملة الهرولة ونحن لازلنا من أهل الأشبار، لسه ما تقرب إليه شبرا، وعايز معاملة الذين يمشون إلى الله سبحانه وتعالى. ناس بتمشي بقالها سنين، أتاني يمشي. طبعا ليهم معاملات خاصة، ربنا بيعملهم معاملات خاصة. معاملة الخاصة مش إن هو بيديله دنيا، هو له معاملة حياة خاصة، لا يعني لا يطلب عنها بديلا ولا يبغي عنها حولا. لو سألته هو عايش في حياة مع الله لا يبغي عنها حولا، لا توصف، حياة مختلفة عن حياة الناس، مشاعر مختلفة، نداء خفي، علاقة بينه وبين الله. نادى في النداء الخفي، كبر في السن، زوجته عاقر، ومن وهي صغيرة هي عاقر، وخلاص اشتعل الرأس شيبا، مش اشتعل شيب الرأس، اشتعل الرأس شيبا يعني لم يعد في الرأس مكان لشعرة سوداء، اشتعل الرأس كله. فجرنا الأرض عيونا، التعبير القرآني المبهر، كأن الأرض كلها تحولت إلى عيون، فرأسه كله كأنه تحول إلى شيء، اشتعل الرأس شيء. أقوى شيء في الإنسان العظم أصبح في وهن، في ضعف. قوة اللي بتحمل الإنسان العظم أصبح في وهن، ما بالك بغير العظم. إني وهن العظم مني، وكأن العظم تركه ووهن مني، كأنه كان يريد أن يمسك بهذا العظم، بقايا القوة تسقط منه. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولكن لم أعتمد يوما على عظمي ولا على رأسي ولا على قوتي، إنما كان اعتمادي دائما على دعائك، ولم أكن بدعائك ربي شقي. خلاص مهما وهن العظم ومهما اشتعل الرأس شيبا مش مهم، لأن أصلا كانت القوة دائما وأبدا في اللجوء إليك، ولم أكن بدعائك ربي شقي، لم أشقى أبدا بدعائك، أعطيتني أو لم تعطني. طالما وفقت لهذه اللحظة الرائعة في هذا النداء الخفي، خلاص أنا بكون مستشعر رضا، ولم أكن بدعائك ربي شقي. دي مقدمات قبل أن يطلب، لسه ما طلبش سيدنا زكريا. السورة بدأت انظر إلى هذه الرحمات، استفتح السورة بشريات، وانت بتفتح السورة، ودايما واقع الاستضعاف يحتاج إلى كثرة البشريات، ذكر الرحمات، رحمات من أول ما تفتح السورة. ونداء الخفي هو الذي جلب هذه الرحمات، بداية الشكوى، إني وهن العظم مني والشعر رأس شيبة. طيب عايز إيه؟ وإني خفت الموالي من ورائي، أنا خايف على الدين، الموجودين الوقت لا يصلحون لحمل هذا الدين. فأنت لما توصل لنفس المرحلة أنك تبص حواليك، تلاقي أغلب الناس إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أغلب الثغور مفتوحة، أغلب الناس بتنصرف عن الدين، والقلة قليلة اللي بتقف. وإني خفت الموالي من ورائي. طب الأسباب؟ مفيش أسباب، كانت امرأتي عاقر، أنا ضعيف وامرأتي عاقر. الحل إن هي من عندك رب، هب لي من لدنك وليا. هذا الولي يحمل عني العلم، يحمل عني الدين، يحمل عني الأمانة، يرثني. وعشان يعني الأمر مش بس مني، من كل أيا كان الدين، طالما من الله ومن آل يعقوب. وده برضو أيضا وكأنها إشارة إن أي حد يصلح إنك تاخد منه الدين وعلى علمه قال خد منه، عشان ما يحصلش التعصب. يرثني ويرث من آل يعقوب. والمهم يا رب إنك ترضى عنه، واجعله ربي رضيا، هو يرضى عنك وترضى عنه. جاءت الإجابة إنه الطلب اتأخر، هب لي من لدنك ولي. المقدمات، ودايما مقدمات الدعاء زي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، اهدنا، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، مقدمات الدعاء. تحس وانت بتطلب انت عايش الطلب ده. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع إنا نبشرك بغلام. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الوقت ده زي ما شرحنا في رجالة. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ممكن يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث لك رجالة حتى مهما الأسباب انقطعت. لو أنت كبرت في الدعوة وبقالك سنين شغال ممكن يجي لك رجالة من حيث لا تحتسب، من المكان اللي كنت ممكن اللي انت كنت بتظن منه انه مش هيخرج منه الناس ابدا، المرأة العاقر، المكان اللي انت كنت معتقد انه هو مكان عقيم لا يخرج الرجال، ممكن يبقى اكتر مكان بيطلع رجال. انت بتعرفش الرجال ممكن تيجي منين. القصة اللي بعدها قصة مريم، ده ممكن مش بس عند الاسباب بقت صعبة، عند غياب الاسباب اصلا. فاول قصتين فيها رزق الغلام من زوج كبير وامرأة عاقر، والرزق الغلام من مرأة بدون رجل. فالفكرة المحورية في أول قصتين أن الله قادر على أن يرزقك بغلام. الغلام سيدنا زكريا كان محتاجه هنا ليه؟ لنصرة الدين. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الله قادر على أن يرزقكم برجال، في أسباب، ما فيش أسباب، ما تعرفش هيجوا منين، هيجوا وقد جاءوا من المدينة، جاءوا من يثرب، تعرفش هيجوا منين. انت بتستمر في شغلك بتمارس دعوتك وفجأة تفاجأ ان ربنا بعت ناس. ما ننسخ من آية وننسيها نأتي بخير منها. لما مات الصحابة الأفاضل الكرام الأكابر في أحد استشهدوا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزو قال رأى رؤيا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثلمة في سيفه صلى الله عليه وسلم، وقال ورأيت بقرا ينحر والله خير. بقرا ينحر إشارة إلى موت بعض أصحابه، فتدارك وقال والله خير، خير وأبقى. لما مات مصعب وحمزة ربنا بعت خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، أبناء صناديد الكفر، أبو جهل والوليد، عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، تعرفش جم إزاي؟ ترتيب من الله سبحانه وتعالى. أبو سفيان نفسه أسلم اللي كان معهم وكان يحارب مع المشركين في أحد. فأنت أحيانا تعتقد أن طالما فلان مات أو فلان مش موجود أو فلان مغيب أن خلاص ما عادش حال. فاهمين طبعا مش محتاج أشرح يعني مغيب تاخد غياب، ربنا هيبعت غيره. الله قادر، الله يزرع لهذا الدين، اياك تحبط، الله قادر سبحانه وتعالى. فاللي بيحمل هم هذا الدين يقرأ الآيات دي يستبشر. فتخيل ان حال النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ إنا نبشرك بغلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز رجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الرجل يفرحه، كان يدعي ربنا اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عايز بيبحث عن عزة الإسلام من خلال رجال، هو عارف إن في رجالة معينة لو وجهت طاقتها للدين هيحصل نقلة للدين، فهم الواقع والاستقراء أنت بتبقى عارف. فإحنا صلى نفسه في هؤلاء الرجال صلى الله عليه وسلم. فمهما كانت الظروف فيها عقل وضعف وانقطاع للأسباب وعكس الأسباب وانعدام للأسباب، الله قادر إنه يبعث لنا. قراءتك للقصتين دول بالمنطلق ده يخليك تعايش كلمات كثيرة موجودة في القصتين دول. طبعا احنا مش هننفع نشرح الشرح التفصيلي للقصتين، لكن عايز أقولك اقرأ القصتين بمفهوم مختلف المرة دي. لما تقرأ المرة دي هو علي هي وتفتكر الرجل اللي مر على قرية وهي خوية على عرشها وقال أنا يحيي هذه الله بعد موته، كنت بص على حال العالم الإسلامي الآن وتساقط آخر القلاع اللي بيحصل في السعودية كده وانت قاعد مزبهل وبعدين وتقول أنا يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام، درس اليقين أحد 100 سنة عشان في الآخر يقول أعلم أن الله على كل شيء قدير. عشان ما يوصلش لمرحلة اليأس. القصة دي حصلت عشان يقوم ويقول الله قادر. وانت بتقرأها عشان مش لازم تخوض نفس التجربة، قول الله قادر، اعلم ان الله على كل شيء قدير. قرأ قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قيل له اعلم فعلم ان الله على كل شيء قدير وتعلم الدرس. اياك تقول ان يحيي هذه الله بعد موته، لكنك تنشغل بالاسباب وبرؤية الاسباب وانعدام الاسباب. ذلك بيقال ان سيدنا زكريا زي ما في تفصيل في سورة آل عمران، سيدنا زكريا لما رأى الرزق بيأتي لمريم بغير حساب، ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب. في هذه اللحظة في هذا المكان حينما رأى الرزق يأتي بغير حساب، قمة اليقين ومنسوب الإيمان وصل لأعلى درجة، دعا فاستجيب له. دعا ادعو الله وانتم موقنون، وهو الحال ان يكون حالك حال الموقن، دعا وهو حاله حال الموقن فجاءت الاجابه. وهو قائم يصلي، ما دعاش وراح نام، دعا وفضل يصلي وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشره. بعد ما جاءت الاجابه، جاءت الاجابه زي ما هنا برضه في مريم وفي آل عمران، قال ان يكون لي غلام. لما دعا في الاول كان مستحضر مشهد الرزق، لما سال ثانيه كان مستحضر مشهد الاسباب. زيك لما تعجب قال ان يكون لي غلام، ذكر الأسباب المانعة، كانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من كبر عتي. أحيانا انشغالك بصورة كبيرة بالأسباب بيخليك ما بتدعيش بيقين. هتقول لك ايه ازاي انت مش واخد بالك الدنيا مقفلة؟ طب سيدنا زكريا ما كانش يدعي، هو اشتعل الرأس غيبا وهن العظم، امرأته عاقر وبيدعي. دعا لما رأى الرزق بغير سبب، تعجب لما تذكر الأسباب. ذلك أن يحيي هذه الله بعد موته. ترتيب الجملة دايما فعل وفاعل ومفعول، صح؟ ترتيب الجملة فعل وفاعل ومفعول. إمتى يجي المفعول قبل الفاعل؟ لأسباب بلاغية كتير، منها اهتمامك الزائد بالمفعول. يعني لما تقول أكل محمد اللحمة، ده فعل وفاعل وإيه؟ مفعول. إمتى تقول أكل اللحمة محمد؟ لو انت مشغول، لو انت جعان، لو انت مشغول جدا باللحمه ومش مهم مين اللي كلها، المهم ان هي ايه؟ المهم ان هي اتاكلت، ولا ايه؟ المهم ان هي اتاكلت. فانت مش مشغول بتقديم الفاعل، انت تركيزك منصب على الايه؟ على المفعول فين. لذلك القاعده بتقول التقديم يفيد الاهتمام هنا، تقديم المفعول على الفاعل يفيد الاهتمام. فهو الراجل ده قدم المفعول اللي هي الارض على لفظ الجلاله، قال ان يحيي هذه الله. انشغاله بتفاصيل موت الارض خلى ينسى قدرة ربنا، مش ينسى كليتا. قيل إن هو رجل صالح أو نبي من الأنبياء، أيا كان الأقوال اللي في الآية، لكن هو أو كالذي مرة، هنسيبه زي الوصف على العموم زي ما هو كده. سورة البقرة الشاهد إن هو هنا لما بتعيش تفاصيل المشكلة تلاقيك بتدعي بضعف. لما بتاخد المشكلة خلاص درستها وخدت المجمل، وبعدين عشت مع تفاصيل الخلق والقدرة والرزق واللطف وصفات ربنا سبحانه وتعالى، عشت مع التفاصيل، لكن بتدعي بيقين. النفس ضعيفة تحتاج غذاء، تحتاج غذاء تسمع عن قدرة ربنا وخلق الله المعجز سبحانه وتعالى. قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيًا. اتكلمنا في الموضوع ده أكثر من مرة، إن أحيانا انشغالك بالتفاصيل اللي بتحدث في العالم الإسلامي أحيانا بتعود عليك بأثر عكسي، لو أنت ما عندكش زاد مقابل لها من الوحي. إحنا قلنا الألم موجود، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لو الرجاء ده عندك ضعيف لن تتحمل الألم، لأن اللي بيصبرك على الألم الرجاء مش الدنيا. الرجاء في الله سبحانه وتعالى. فأحيانا متابعة التفاصيل بدون زاد إيماني ممكن يجيب أثر عكسي. الإنسان يستغرب إزاي يكون بتابع أحوال المسلمين وأتأثر أثر عكسي، إزاي يجي لي إحباط مع أن أنا كان هدفي الأول هدف خير. مش بس يا سنة القلب يحتاج إلى كذا. شاهد طلب آية رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، فترة شكر وانعزال وذكر الله سبحانه وتعالى، خرج على قومه من المحراب أشار إليهم في العلاج الأمثل دائما تنزيه الله عن كل نقص، وأن إحنا مش لا نعرف الله ولا نقدر الله حق قدره. أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، إحنا محتاجين فترة طويلة من تنزيه ربنا عن كل نقص، سبحوا بكرة وعشية. نقلة يحيى بيستلم الكتاب، بيستلم الأمانة، إن هو ده الهدف أصلا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى المشهد انتقل، مش يحيى وهو لسه بيكبر وبيخش المدرسة، لا، الأمانة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اللي هو الهدف الذي لأجله أصلا طلب زكريا الولد. سيدنا زكريا أصلا كان ربنا قدر إنه نسله خلاص بينتهي، ربنا اداله يحيى وبرضه يحيى مات، زي قيل إنه ثم يحيى لأنه مات شهيد، يعني يحيى لم يتزوج وينجب والذرية دي، فربنا اداله يحيى إجابة لدعاء زكريا، ومات شهيدين فيما يذكر في الأثر، سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. قيل ثم يحيى أنه يحيى الحياة الحقيقية، أن يعيش الحياة الحقيقية، حياة الشهيد في سبيل الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يبقى ده شعار لأي رجل داخل الدين يتقال له خذ الكتاب بقوة، مش وقت اللعب، آتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. المشهد الثاني، مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما سجلها سيدنا جبريل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن موجودة كتير في السورة تعجبات، لأن أسرار ورحمات في السورة، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أيوة، أحيانا الناس بتتعجب إن ربنا يعامل المؤمن العابد العامل معاملة خاصة، وزوجة إبراهيم تعجبت من المعاملة، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أنتوا لكم معاملة خاصة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم لكم معاملة خاصة، إنه حميد مجيد، لو على اسم الفاعل حميد مجيد يحمد لكم أفعالكم ويمجد لكم أفعالكم، أو على اسم المفعول لأنه أهل سبحانه وتعالى، لأن أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. فقالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني. تخيل مريم وهي بتفكر في تبعات الأمر ده، أحيانا أنت بتتلقى أمر من الأوامر الشرعية أو القدرية، أنت مستغرب وهكمل إزاي، يعني هي كانت امرأة عابدة منقطعة للعبادة، الناس كلها بتحبها لأن هي خلاص ما تأذيش حد، بتعبد الله، يأتيها الرزق، فجأة هتيجي تقول لهم أنا معايا ولد، منين وهيصدقوا إزاي؟ بنو إسرائيل أصلا يعني بيفرحوا في المشاكل، قصة جريج لما تيجي تقرأ، لما امرأة اتهمته باطل وهي زانية ونسبت إليه الولد، كل القرية راحت كسرت البتاع وفرحانين، هذا يا عم جريج العام، تفضل يا زيد، هذا جريج اللي كان بيقول إنه هو، والمنشطات بقى والبرامج، قبض على جريج العابد مع امرأة ومع زجاجات مش عارف، ويصور واحد من ظهره وهو ده، فبنو إسرائيل ما بيصدقوا سواء اليومين دول أو وحتى اسمه أحمد موسى تحس ارتباط ببني إسرائيل. فالشاهد نرجع عشان إيه، صلوا على النبي، فهكمل إزاي، قالت أن يكون لي غلام، والطرق العقلية بمفهوم الأسباب بيجي غلام طريقين، طريق حلال وطريق حرام، لا أنا متجوزة ولا أنا بمشي في الحرام، لم يمسسني بشر لست متزوج، ولم أكن بغية، مش ولم أكن، حتى لم أقارب، يعني الحذف هنا لم أقارب أصلا البغاء. طب إزاي بمنطق الأسباب؟ مستحيل إجابة الأسباب المنطقية المتاحة، لم يمسسني بشر ولم أكن بغية. قال كذلك قال ربك، نفس الكلمة اللي اتقالت لسيدنا زكريا، هو علي هي. الشعار ده بتصحبه طبعا في كل مشاكل حياتك الدينية والدنيوية، شعار بيريحك، تعرف ان مفيش مشاكل وان الامر هو مجرد ابتلاء وامتحان، لكن مشكلة حقيقية مفيش، هو ابتلاء، ان شكرت على النعمة نجحت، وان صبرت على البلاء نجحت، خلص الموضوع انتهى، كل امره له، كله ان المؤمن كل امره له خير، عجب الامر المؤمن، ان امره كله له خير، هو عليه ولنجعله آية للناس. برضو الكلام هنا لما جه الولد مش جه بس عشان السيدة مريم تفرح بيه، لا جه عشان دوره في إنقاذ الوضع أيام بني إسرائيل، آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته. موضوع انتهى، طالما أن الله قضى حملته فانتبذت به مكانا قصيا. وبعد كده قصة سيدنا عيسى لغاية بقى فاختلف الأحزاب بينهم فويل الذين كفروا مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظالم مبين وأنذرهم يوم الحسرة. آية 39 وبعد كده آية 40 إن نحن نهرف الأرض ومن من الألفاظ اللي تكررت في السورة لفظ الوراثة. حد كده يقول لي المواطن اللي جات في السورة فيها كلمة الوراثة؟ يرثني ويرث من آل يعقوب إن نحن نرث الأرض تلك الجنة نورث من التي نورث من عبادنا وإن كان تقيا. لسه في واحد ايوه جزاك الله خير. ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. يبقى مره جت مع الكافر ومره جت مع المؤمن يرثوني ويرثه مع سيدنا زكريا ومره مع الكافر نرثه ما يقول مره مع ربنا ان نحن نرث الارض والجنه مع العباد المؤمنين. مساله الوراثه خلينا كده نبص بقى ملامح سريعه كده في الصوره عشان الوقت الوقت بيجري مننا. احنا قلنا طبعا انت لما بنقول انك تدخل الصوره بالمعنى ده او بالهم ده مش معناه ان ده المعنى الاوحد في الصوره. ده احد المعاني اللي موجوده اللي لو انت ظبطت بوصله قلبك على الهم ده هتلاقي ايات تدل على المعنى ده. لو دخلت بمعنى تاني ممكن تلاقي، وده من عجائب القران وان القران لا ينضب ولا يخلق على كثره الرد. كلما رجعت اليه وجدت معين لا ينضب. النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا والصحابه وقت الضعف عايزين رجاله، فربنا في اول سوره قال لهم قضيه الرجاله ممكن يجوا من حيث لا تحتسب من غير اسباب اصلا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم راجع كان معتقد او يعني كان بيظن لما راح الحبشه اللي قصدي الطائف وراح دعا في الطائف كان معتقد ان دي الارض او يظن يعني بيجرب في مساله الطائف ان ممكن دي الارض اللي تنصر الدين. رجموه بالطوب وجاء صلى الله عليه وسلم ينزل الدم تنزل الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقال ان في اللحظات دي هنا استمع عليه الجن. يعني ممكن يجي لك مخلوقات انت لا تتوقعها اصلا. لذلك بعد سورة نوح جاءت سورة الجن. سورة نوح جهد مضني في الدعوة، سورة الجن ما تعرفش مين ممكن اللي يستجيب لك اصلا. قل اوحي انه استمع نفر من الجن. تعب بيتكلم في البشر وهم معرضين واللي يستجيب ليك الجن. الصورة اللي بعد جهد الدعوة مخلوقات عجيبة هي اللي بتستجيب. تعرفش مين اللي هيستجيب ومين اللي هيحمل هذا الدين. فانت عايز رجال يارث الذي معك من علم وأمانة ودين. عايز حد يشيل الوراثة هنا يشيل من وراك. يارثوني ويارث من آل يعقوب يعني يحمل من وراك. فهنا صفة أن الله قال. لذلك سيدنا زكريا كان فقيه وهو بيدعي سورة الأنبياء قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا. بس مش معنى إن هو اللي هيجي إن هو اللي هيشيل كل حاجة، لا لا، وأنت خير الوارثين. أنت اللي بترثنا كلنا أهو. أنت الأول والآخر. كل من عليها فان. فانا فاهم كويس ان انا لما بطلب انا بطلب عشان مشكله حاليه عشان وقت معين، انما انت خير الوارثين. واللي بيحمل الدين اولا واخرا وبيزرع لهذا الدين هو الله سبحانه وتعالى اولا واخرا. فجاء ان في الاخر الله يرث الارض ومن عليها. فلفظ الوراثه تكرر لان لفظ الوراثه بيجي مع الذريه، وتيجي الذريه تشيل اسمك وترث اسمك وترث مالك وترث شغلك وترث علمك. فربنا يقول يخبرنا في السورة أنه خير الوارثين، ويخبرنا في السورة أن البشر محتاجين حد يشيل بعدهم، محتاجين سواء رجالة تؤمن باللي هم بيؤمنوا به أو ذرية تشيل اسمهم. لكن الله لا يحتاج إلى الولد. ده أحد أسرار ذكر تنزيه الله عن الولد في ختام السورة. أنتم محتاجين لولد، الله لا يحتاج. تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. الله لا يحتاج إلى ولد، الله لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. أنتم محتاجين ده، الله لا يحتاج. الشعور اللي كان موجود عند الصحابة انه محتاجين رجالة ده موجود لانهم بشر، لكن الله لا يحتاج الى احد سبحانه وتعالى. الله غني عن العالمين، يشأ يذهبكم ويأتي بقوم اخرين سبحانه وتعالى. كده نموذج من الانبياء، حولت سيدنا ابراهيم مع والدي ان حد يشيل مع الدين، ابو رافض يا ابتي يا ابتي يا ابتي، هو ده جهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، يا قومي يا قومي يا قوم. هم معرضين، قريش قومه، لولا ان قومك اخرجوني ما خرجت، قومه اللي اخرجوه اللي بيحبهم، اعمامه وقبيلته. فجهد سيدنا ابراهيم يا ابتي يا ابتي يا ابتي، بيستشعره النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي يا قومي يا قومي. الحفاظ على الاخلاق حتى في وقت الاستضعاف، انه كان صادق الوعد، وعن الايات مليانه. فخلف من بعدهم خلف، ابو عصر، الخلف في اللغه بتسكين اللام على قول بعض كثير من المفسرين هو الجيل الفاسد. فايه فيها اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم، وبعد كده وممن حملنا مع نوح، ومن ذريه ابراهيم واسرائيل، وممن هدينا واجتمينا، ده الجيل الصالح. الايه اللي بعد كده خلف من بعدهم خلف الجيل الفاسد، الذرية الصالحة والذرية الفاسدة، إن هي برضو الصورة بتتكلم في المعنى ده، من سيحمل هذا الدين. مواصفات الجيل الفاسد حتى لا تتصف به أنه أضاع الصلاة واتبع الشهوة، النادك سوف يلقون غيب. هذه كنت شرحناها بالتفصيل في مواصفات الجيل الصالح والجيل الفاسد. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيه. أنت الوعد الأساسي بتاعك لو مشيت في طريق الجنة، قالوا فما لنا؟ قال الجنة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هنبيع على إيه؟ ناخد إيه؟ قال الجنة. لو البيعة دي مش ظاهرة عندك قوي هتلاقي كل شوية متردد تسأل نكمل ولا ما نكملش، وإيه اللي حصل؟ الصفقة مش واضحة عندك إن هي الجنة، ده الأصل. الأشياء الأخرى فضل وأخرى تحبونها، زي ما ربنا قال سورة الصف، نصر من الله وفتح قريب. الأصل إن هي الجنة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. الصحابي اللي في مكة بيعذب وبيضرب أو محاصر في الشعب، لما يسمع لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، شعور مختلف، هو بيستشعر الجنة. أنت عندك شوية مشاكل ومتضايق من شوية حاجات صغيرة، هو كان في وضع مختلف تماما. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مش لاقين ياكلوا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من أعظم المشاعر اللي ممكن تمر عليك وأخطر المشاعر اللي تمر عليك في أوقات الاستضعاف، مش بس في أوقات الاستضعاف، أوقات الابتلاءات المتتالية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، هزيمة أحد، حادثة بئر معونة، حديثة الرجيع، قتل 70 من الصحابة وقتل 6 من الصحابة، قتل كتير من الصحابة في أحد، 3 أحداث متتالية فيها زائم متكررة، أحداث لما بيحصل عليك ابتلاءات ورا بعض ممكن يجي تيجي سؤال، يا رب أنت سبتني ولا إيه؟ إحنا غلط، إحنا بيجي لك شعور يا رب اديني آية تصبرني. فأحيانا في الوقت ده تبقى عايز حاجة تصبرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستبطئ نزول جبريل يستأنس به، فكان يقول له ليه بتتباطأ علي؟ فده أحد الأسباب، يعني أو أحد ما قيل في تفسير هذه الآية، وما نتنزل إلا بأمر ربك. البشريات اللي بتجدها، فتح معين، رؤية صالحة، كل ده أحيانا أنت بتستعجلها، لكن ليها وقتها. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. اوعى تفتكر في الفترة دي ان انت منسي، اوعى تفتكر في فترات الابتلاءات المتتالية انك انت تثبت، لا انت ما. ربنا معاك. وما كان ربك نسيا، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أحد الأقوال مهما مر سيدنا إبراهيم في ابتلاءات كان الله عالم بما يحدث لإبراهيم. وما كان ربك نسي، اوعى تفتكر ان ربنا سابك. طب اعمل ايه؟ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده، الوضع صعب، واصطبر لعبادته، جاهد، ابذل، اتعب، اصبر، اصطبر، رابط، واصطبر لعبادته. عندك بديل؟ هل تعلم له سميا؟ قيل شبيها، مساميا، مثلا، عدلا. تعرف حد زي ربنا؟ من يرزقكم من السماء والأرض، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. مين اللي بيعمل ذلك غير ربنا؟ ليس لك إلا هو. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها؟ هل تعلم من يدبر الأمر مثله؟ هل تعلم من يرزق الناس مثله؟ هل تعلم أحدا غيره؟ سبحانه وتعالى حليم، خبير، لطيف، قدير، رحيم. سبحانه وتعالى لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. مالكش دين. لذلك في ملمح هنا جميل، الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنهما، أغلب الرؤى اللي سواء رآها أو رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها الصحابي ما بين الاثنين يعني الصديق والفاروق، كانت من نصيب الفاروق عمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية جارية بتتوضأ سيدنا عمر، شوف رؤية مثلا معينة أنه أعطى فضل اللبن الذي كان معه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى الرؤية اللي كان فيها الصديق أنه بينزع نزعا، كان نزع الصديق يعني من البئر ضعيف، فلم أرى عبقريا ينزع مثل عمر، سيدنا عمر اللي كان بينزع يعني كان عنده قوة أكثر. رؤية رأها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رؤى أو موافقات عمر بن الخطاب، فكان أحد التعليقات أن الصديق هو صديق، هو صدق فلا يحتاج إلى هذه التثبيتات وإلى هذه الرؤى. هو وصل لمرحلة من اليقين أن الفاروق كان عشان يصل إلى هذه المرتبة محتاج هذه الرؤى، لكن الصديق كان هو الصديق، هو وصل إلى مرتبة قمة اليقين. طبعا دي في رؤات الناس اللي أنا بسميه الدور الـ13، الناس اللي فوق ربنا يلحقنا بهم يعني. فأنت في الفترة ديت، فترة الابتلاءات المتتالية، أنت محتاج أنك تصطبر لعبادتي. هل تعلم له سميا؟ طولت عليكم معلش. في الآخر هم معهم العدة والعتاد، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا. أنت رايح تقول له ربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم والجنة والنار، يرد عليك يقول لك أنا معايا فلوس أكتر منك. يعني ما حد جاب سيرة الفلوس؟ تيجي تكلمه الحق، الحجة، البرهان، يقول لك أنا لابس أحسن منك، أنا معايا عربية أحسن منك. أي الفريقين خير مقاما وأحسن فيه؟ هو شايف ان اللي معاه فلوس احسن، يبقى هو فلوس اكتر، يبقى هو اللي احسن. تطلع عليه الايات بينات واضحات، بيستعمل سلاح القوه، المال، الزينه. انتوا فرحانين باللي معاكم؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن، على فكره كانوا لابسين احسن منكم جدا، هم احسن واثاثا ورئي. لو فضلتوا كده تفضلوا في الضلاله، في الضلاله. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا. أما الأفضل والذي يبقى أثره هي الباقيات الصالحات، سواء الأذكار أو العبادات. الذي كفر بآياتنا وقال لو أتينا مالا وولدا، اعتمد على الأسباب، اعتمد على المال والقوة، اطلع الغيب أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. يعني نرثه ما يقول؟ مش ده أشهر الأقوال؟ أشهر الأقوال اللي صدر بالطبري وغيره كتير مفسرين، يعني نارثه ما يقول. أغلب المفسرين المعنى نارثه ما يقول، هو كان بيقول أنا معايا مال ولد، قيل نارثه أي نارث منه، أي نسلب منه، أي نأخذ منه ما يقول، ثم يأتينا فردا لا مال معه ولا ولد. يعني الحاجات اللي فرحان بها دي هتنزع منه. في أفعال تعد للمفعول مباشرة، يعني هنا نارثه، فممكن تقول نارثه أو نارث منه. واختار موسى قومه، ممكن اختار موسى من قومه، او اختار موسى قومه اي من قومه. في فعل اهدنا الصراط او اهدنا الى الصراط، فالفعل احيانا يتعدى الى المفعول مباشره او بحرف جر. هنا تعدى الى المفعول مباشره، مش مهم اللي انا بقوله ده برضه. ونرثه ما يقول، يعني نسلب منه الاشياء اللي تكلم بها. ان انت فرحان بالمال والولد، والدليل على صحه القول ده وده الاشهر تكمله الايه، انه يجي يوم القيامه ايه فرد، اي لا مال معه ولا ولد. فأحيانا المال والولد بيصبحوا وبال على الإنسان. ليه؟ لأن الوجهة من الأول في وقت الاستضعاف انك نفسك في مال ولد، فربنا يقول لك ممكن تبقى وبال على بعض الناس. لذلك انت احيانا ممكن تتخذ اسباب تنقلب عليك، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، الكافرين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، الشياطين هنا تؤذهم أذى، فلا تعجل عليهم، ما تستعجلش وقت الاستضعاف، ما تستعجلش، إنما نعد لهم عد، حتى النفس زي ما بيروى عن ابن عباس، كل ما يحدث بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر لما ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، طب إمتى يا رب؟ كل شيء بقدر في آخر السورة، إنما نعد لهم عد. أنت مرتبط دايما بالآخرة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قيل عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. الناس اللي بتقيس ربنا على البشر في احتياجهم، اتخذ الرحمن ولدا. قد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم قال الله عز وجل في ختام السورة، طب يا رب برضو إيه الحل؟ الحل إيه؟ يعني أنا محتاج رجالة تشيل الدين، هل الحل إن النبي هيجوز ويخلف أولاد كتير ذرية؟ هل هيخلف من امرأة عاقر؟ هل هيجي أولاد وذرية بدون أسباب؟ اللي هيشيلوا الدين هيجوا منين؟ يعني أنا خلاص فهمت إن الأصل الجنة، وإن الأصل الاستبار على العبادة، وإن كل شيء بقدر، وإن الأنبياء السابقين تعبوا وبذلوا مع أقوامهم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وعرفت أن الله قادر على كل شيء. ختام الصورة حتى بس كده إيه يعني كمراعاة النفس البشرية، أيوه هتتحل إزاي؟ هتتحل أن الله يملك قلوب العباد. بس إن ربنا هيغير قلوب الناس اللي حواليه، أكن هو ده الحل. يعني الأعداء ممكن يبقوا أولياء، أيوه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. طب هو النبي معاه إيه؟ صلى الله عليه وسلم سيدنا زكريا ربنا إداله يحيى، رحمة الله بزكريا كانت عن طريق يحيى، كيف رحم الله عبده محمدا؟ إداله إيه؟ القرآن. فإنما يسرناه بلسانك، لا تغفل عن هذا، إياك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك، أنت معاك الوحي، تيسير الوحي بلسانك أعظم نعمة، أعظم من يحيى لزكريا. فهو ده اللي هيجلب الناس وهيجيب الناس وهيجعل القلوب تتقلب وتتجه إلى الله وتثبت على الطاعة، ويكون معك هذا الجيش وهؤلاء الرجال. أما عن الأعداء فلا تنشغل بهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة ركزة الصوت الضعيف، الركاز المدفون، شيء المدفون، فالحاجة المدفونة صوت ضعيف كأنه ينادي من بعيد، أين من قال هو ربهم الأعلى؟ أين من قالوا من أشد منا قوة؟ أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ فأما عن الأولياء فانطلق بالقرآن يحول الأعداء إلى أولياء، أما عن الأعداء الذين يصرون على أنهم أعداء يهلكهم الله عز وجل كما أهلك السابق، مشكلة تحلت. لذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سورة طه، كمل بقى سورة طه بنفس مشاعر سورة مريم، وكمل المصحف كده، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من القرآن. احنا للأسف يعني الواحد وقع في خطأ كبير جدا، دكتور محمد علي يوسف كان موجود، وده يعني شرف لينا عظيم، جزاه الله انه بيحضر، المفروض كنا نقدمه. ما تيجي تقول لنا كده حاجه يا شيخ محمد، دقيقه واحده بس، صحنا نصيحه في ثلاث دقائق.
أنه يتجلى فيها معنى آخر من أنا وأخويا الدكتور أحمد، سورة مريم مليئة بالعطاءات، تكاد تكون كل القصص الموجودة فيها تتجلى فيها قضية عطاءات الله لأهل الإيمان، عطاءات الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا، عطاءات الله سبحانه وتعالى للسيدة مريم، عطاءات الله سبحانه وتعالى للمسيح عليه السلام، عطاءات دايما هتجد عطاءات، لكن هذه العطاءات وكلمة العطاء أصلا يعني يقول لك دي عطية أو هبة، يعني إيه؟ يعني بدون مقابل. الأصل إن العطية اللي الإنسان أخذها من غير ما يدفع ثمنها، يقول لك أنا وهبتك شيئا أي أعطيتك إياه بغير ثمن. فعطايا الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان هي الأصل إنها الله عز وجل يهبهم إياه، لكن هذا لا يمنع أو ينفي الاستحقاق. فكل أبطال القصص اللي في سورة مريم كانوا يستحقون هذه العطايا، هو مش دفعوا ثمنها، لكن هم حالهم وعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى كانت مورثة لاستحقاقهم لهذه العطايا. زي ما شفنا كده عبادة سيدنا زكريا عليه السلام، عبادة سيدنا مريم لما كانت بتاخذوا اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، كانت تعمل ايه؟ كانت بتعبد الله سبحانه وتعالى. حتى زكريا عليه السلام كلما دخل عليها فين؟ المحراب. المحراب ده ايه؟ مكان العبادة، عبودية وطاعة متواصلة، صفات كثيرة جدا من هذه الصفات ومن الطاعات ومن العبادات هتجدوها حينما تتأملوا هذه القصص. كان انا برضو يعني ايه مش جاي اتكلم ان انا ممكن بقى نبقى دكتور احمد بقى يكملها ان شاء الله، لكن يعني نستشعر فيها فعلا معنى استحقاق هذه العطايا وهذه الكرامات وهذه المعجزات وهذه الخوارق للطبيعة. سورة مريم فيها خوارق للطبيعة، زي ما الدكتور احمد قال ان يحيى عليه السلام ياتي بغير يعني اسباب واضحه، لذلك هو هبه من الله عز وجل، مع ان شعر اشتعل شيبا اشتعل راسه شيبا، وان المرء عاقر، ثم ياتي المسيح عليه السلام من غير اصلا والد، وهذه يعني انعدام تام في السبب، ومع ذلك تاتي الهبه من الله وتاتي العطيه من الله. كل هذا ياتي بهذه الخوارق وهذه الاشياء العجيبه لانهم استحقوا ان يكرمهم الله سبحانه وتعالى وان يعاملهم بهذه المعجزات والعطايا. اسال الله عز وجل ان يكرمنا معهم وان يجعلنا اهلا لعطاياه والهباته، انه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.